frase. Sehen wir was. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وآمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لما شك الدين جور الظالم البطري غير ابن فاطمة بالحق لم يثري لو أنه لم يثر للدين ينصره لأصبحت شرعة الإسلام في خطري وكيف لا والعتل الغر في نزق يزيد كفرا إذا بالحكم لم يجري يقضي النهار بفسق ظاهر وخنا وبالفجور يقضي الليل بالسهر قد أصبح الدين يشكو ظلم شانئه وما له من حما يحمي ومنتصري وأصبحت أمة الإسلام في خطر تشكو حكومته في البدو والحضر واستنجدت بأبي الظيم ينشلها من هوة الظلم ذات المسلك الوعري وأكدت أنها إن لم يثر فغدا تشكو إلى الله ما تلقاه من ضرري سار الحسين وقد حفت به نجب كأنه البدر بين الأنجم الزوري الله أي دم في كربلاء سفك لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهكا يوم بحامية الإسلام قد نهضت منه حمية دين الله إذ ترك رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفكه وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودكا قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دموا في كربلا سفكا تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب عربا لما مال الفؤاد إلى سواك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا هذا المقطع من القرآن الكريم يؤرخ للمؤسسة العبادية الأولى على وجه الأرض وهذه الآية الكريمة نزلت على أثر جدل ومفاخرة حصلت بين اليهود وبين المسلمين المعسكر اليهودي والمعسكر الإسلامي المفاخرة والجدل قائم على الأسبقية التاريخية لأول مؤسسة عبادية على وجه الأرض اليهود يزعمون أن بيت المقدس أقدم تاريخيا من الكعبة طبعا هو بيت المقدس ترى القبلة الأولى للمسلمين
وهذا الجدل حصل على أثر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. المسلمين قالوا لا، الأسبقية والقدم التاريخي ليس لبيت المقدس إنما للكعبة الشريفة. واحتدم الجدل والنزاع بين اليهود والمسلمين، فنزلت هذه الآية الكريمة لحسم الجدل وتقرير الحقيقة والمبادرة إلى تاريخ أن الكعبة الشريفة هي أول مؤسسة عبادية للإنسان على وجه الأرض. بدليل أن الكعبة الشريفة كان يتعبد فيها نبي الله إبراهيم، وقد ذكرت الآية الكريمة قالت مقام فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بينما بيت المقدس من الذي بناه؟ بيت المقدس بناه نبي الله سليمان. وتعرف أن الفاصل الزمني، المساحة الزمنية بين نبي الله إبراهيم ونبي الله سليمان تتمثل ب800 عام، 800 سنة فارق. يعني نبي الله إبراهيم أقدم من نبي الله سليمان ب800 سنة. هذه حقيقة داحظة، هذه حجة داحظة واضحة غير قابلة للشك. هي المسألة بالذات يعني تسربت او انعكست او تمسك بها الجهاز الاموي الحاكم في ظرف من الظروف، في يوم من الايام أن الأمويين أصدروا قرارات منع الناس أن تحج إلى الكعبة وتحويل الحج من الكعبة إلى بيت المقدس، أن يحجون إلى بيت المقدس. بطبيعة الحال هذه السياسة التي اتخذت وهذا الإجراء هذا الصدد تدخل بهذه العبادة ومنع الجمهور ومنع الناس من الذهاب إلى الحج وتحويلهم أن يحجوا في بيت المقدس، هذا يستهدف فصل الجماهير لئلا تتأثر بثقافات الشعوب الأخرى الوافدة على الكعبة. الكعبة هي المركز الديني الذي يستقطب الناس من كافة أرجاء المعمورة، ومعنى ذلك أن الشعوب متعددة، شعوب مختلفة، عادات وتقاليد مختلفة، آراء وأفكار مختلفة، وذولا راح يصير بيناتهم لقاءات في الكعبة في البيت الحرام في مكة المكرمة. لئلا يتم تبادل الآراء، تلاقح الأفكار بين المجتمع الخاضع لنفوذهم وبين الشعوب الأخرى، اتخذوا هذا الإجراء. بتعبير آخر كأنه أكو نمط من الفكر ونمط من السياسة، وخصوصا السياسة الإعلامية أو السياسة الثقافية، يعني تربية المجتمع الخاضع لنفوذهم وفق سياستهم وفق آرائهم وأفكارهم. أما إذا اتصلوا بالشعوب الأخرى وتنوروا واطلعوا على الحجج ربما يتأثرون بتلك الثقافات فيدخلونها إلى البلد مرة أخرى، لذلك أغلقوا هذه النوافذ أغلقوا هذه الأبواب وحولوا الحج من الكعبة إلى بيت المقدس. وفي نفس السياق تصب عبقرية الحجاج ابن يوسف الثقفي. حجاج ابن يوسف الثقفي طبعا عبارة عن شخصية من الشخصيات الذليلة أمام الأمويين، الشخصيات التي تبيع الدنيا والآخرة بالمنصب. هذا كان بتزلفه وتملقه واستماتته في تمجيد عبد الملك بن مروان، كان يقول للناس أن الطواف حول قصر عبد الملك بن مروان أفضل من الطواف حول قبر رسول الله. الدليل على هذه العبقرية ما هي؟ ما هو؟ قال الدليل واضح، أن محمد رسول الله بينما عبد الملك بن مروان خليفة الله. أيهما أعظم، الخليفة أم الرسول؟ الخليفة يعني هو الممثل، هو المجسد. الرسول إنسان مراسل ترسل بيده رسالة يودي فرد شيء يوصله، لكن هذا خليفة، هذا ممثل، وهي مشكلة حقيقة، مشكلة يعني. هذا المصطلحات، اولا هو هذا من يعني من الذي اضفى عليه هذا العنوان؟ من الذي اعطاه هذه الصفه؟ وهم ذولا مجموعه، خصوصا في زمن الدوله الامويه او الدوله حتى الدوله العباسيه. يعني مثلا واحد من الشعراء المرتزقه في يوم من الايام يدخل على الرشيد يقول له خليفه الله ان الجود اوديه أحلك الله منها حيث تجتمع، من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. شوف لاحظ المبالغة والمغالطة والارتزاق. أولا يعطي هذه الصفة، هذا النعت، خليفة الله، ثم يقول له اللي ما يعتصم بهذه الأسرة بهذه العائلة بطبيعة الحال، ترى دول العباسيين بصراحة، تكلم بصراحة، العباسيين قراصنة، قراصنة سياسيين لصوص، لأن الثورة التي قامت على الأمويين دماء الحسين سلام الله عليه، تلك الدماء الساخنة، الدماء المتوهجة، أحدثت حالة من الغليان الجماهيري، من الغضب الشعبي، من النقمة والسخط والاستياء في صفوف الناس. انتفض المجتمع أو الشعب كله ثار، وكان شعاره الدعوة للرضا من آل محمد، هذا كان شعار الثورة. لكن لما انتصرت الثورة وحققت مكاسبها انقلب العباسيون على رفاقهم بالسلاح من الهاشميين او من العلويين، انقلبوا عليهم وانزلوا جام غضبهم بالظلم والاعتقال والمطاردة والملاحقة. وذولا كلهم يعني ابتداء من ابو العباس السفاح الذي لقب بالسفاح لكثرة ما اراق من الدماء، لكثرة ما سفك من الدماء، هذا كان يتلذذ بالدماء. حتى يقولون في يوم من الايام ارتكب مجزرة وامر الغلمان العبيد والمماليك، امرهم ان يفرشوا خوان الاكل، سماط الاكل، يفرشوه على اجساد القتلى والجرحى، وجلس وهو يقول والله ما اكلت اكلة اهنأ من هذه الاكلة. اي قلوب قاسية، قلوب دموية. إذن هؤلاء على حد يعدي زعم هذا الشاعر المرتزق الذي يقول الذي لم يتمسك بهم لا تنفعه صلاته. انت تعرف بعض هؤلاء ما كان يكتفي ان يحتسي كأسا من الخمر، هذا كان عنده حوض من الخمر في قصره، اذا ثمل يلقي بنفسه في ذلك الحوض يعني يسبح في الخمر، وهذا يقدس ويعطى من الصفات ومن النعوت ومن القداسة. الإنسان إذا يبيع ضميره، هي التجارة، تجارة الضمائر، يبيع ضميره، يبيع أخلاقه، يبيع دينه من أجل منصب، من أجل مطامع، من أجل مآرب، من أجل مصالح. كثير من الناس في كل عصر ودور. فالحجاج إذن كان يقول أن الطواف حول قصر عبد الملك ابن مروان أفضل من الطواف حول قبر رسول الله، لأن هذا رسول ذاك خليفة، والخليفة أفضل من الرسول. أكو لقطة مشابهة، اللقطة لأحد الملوك الذي قصد النجف الأشرف للزيارة، كان وياه وزير ناصبي، ولما وصلوا إلى النجف الأشرف ولاح لهم بريق الذهب الوهاج على مرقد الإمام أمير المؤمنين. أرصف بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا، وقل لمن كان قد أقصاك ناحية عفوا إذا جئت منك اليوم أقترب. ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب. أمير المؤمنين الذي سخر من الذهب والفضة في حياته وزهد في الحياة وزهد في الدنيا، شاءت حكمة الله وشاءت إرادة الله أن تغدق على مرقده هذا التكريم، شاءت هذه القباب السامقة وهذه المنائر الشاهقة أن تكون معلما من معالم الحق. لما أقبل هذا الوزير أو هذا الملك ومعه الوزير ولاح بريق القبة الذهبية ارتعدت فرائصه، ما استطاع أن يتماسك على ظهر جواده. قال أن صاحب هذه القبة يجب أن نترجل أن نمضي لزيارته مشيا على أقدامنا. الوزير قال أصلحك الله، صاحب هذه القبة خليفة وأنت خليفة، وصاحب القبة خليفة ميت وأنت خليفة حي، والحي أفضل من الميت، يعني يريد يقول له أنت أفضل من علي بن أبي طالب، ليش تترجل؟ هذا أخذ داخله الغرور، تقريبا اقتنع بهذه النظرية، رجع صعد على متن جواده واستمر بالمسير. أخذته الرعدة مرة أخرى، نزل، تكررت العملية 3 مرات. بالمرة الثالثة قال يجب أن نتفاءل، نستفتح القرآن الكريم لنرى ماذا يأمرنا القرآن. جابوا له نسخة من القرآن، فتحها وإذا بالآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. يعني أنت مو فقط تروح تمشي، إنما يجب أن تمشي حافيا أيضا، اخلع نعليك. فأمر حينئذ بضرب عنق هذا الوزير الناصبي، وواصل مسيرته حافيا على قدميه يمشي لزيارة مرقد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقال بيتين من الشعر، والبيتان مكتوبان بالذهب الآن في المدخل المؤدي لضريح الإمام أمير المؤمنين، لمن يلاحظ مكتوب: تزاحم تيجان الملوك ببابه ويكثر عند الاستلام ازدحامها، إذا ما رأته من بعيد ترجلت، وإن هي لم تفعل ترجل هامها. سلام الله عليك يا أبا الحسن، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. وصدقني ترى أمير المؤمنين إنما احتل هذه المكانة وهذه المنزلة العليا مو لأن عنده منارة ذهب أو قبة ذهب، أبدا، لا تزيد ولا تنقص قباب الذهب عند هذه الشخصيات العملاقة. أنت أخذ لك 50 قبة ذهب وخليها على شخصيات أخرى، ما الذي سيتغير؟ يبقى الحق حق والباطل باطل. قبة المرتضى علي تعالى شأنها عن مماثل وعديل، يقول عبد الباقي العمري الموصلي. قبة المرتضى علي تعالى شأنها عن مماثل وعديل، فعلى قبة السماء إذا ما فضلوها أقول بالتفضيل، هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل. أي نتيجة وإفرازات الإخلاص لله عز وجل والصدق، وهذه عواقب التقوى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من بعد هذه الجولة أعود مرة أخرى للآية الكريمة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بطبيعة الحال هذا البيت وضع للناس يعني مشترك، من هنا نستنتج ليس المقصود من البيت هو البيت السكني إنما البيت العبادي، لأن البيت السكني لا يكون مشتركا، كل أسرة تختص ببيت، أما بيت العبادة يكون للناس جميعا، المسجد المعبد كل الناس تقصد إلى هذا البيت للتعبد فيه. أما البيت السكني تعرف الإنسان على احتياجاته بشكل تدريجي، خصوصا الإنسان البدائي، يعني قلد كثير من المخلوقات التي تأوي إلى أعشاشها، تأوي إلى كهوفها، تأوي إلى بيوتها، قلدها الإنسان. الله عز وجل أيضا أودع عند الإنسان الإحساس بحاجته، وبدأ الإنسان يكتشف ويخترع حاجاته بالتدريج حتى اكتشف حاجته إلى المأوى، لأن هو البيت مشتق من المبيت، يعني المبيت المكان الذي يبيت الإنسان فيه، الذي يأوي الإنسان إليه. إن أول بيت وضع للناس للعبادة، إذن والعبادة ترى العبادة عبارة عن جهاز ذاتي عند الإنسان، مو جهاز مكتسب. العبادة مو يتعلمها الإنسان من الناس من المجتمع، يعني ينشأ الإنسان في بيئة تتعبد وهو يقلدهم في العبادة، لا أبدا، إنما التدين فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. شنو يعني فطرة؟ فطرة يعني خلقة، يعني خلقة الله، يعني الله عز وجل خلق الإنسان مثل ما جهز الإنسان بمجموعة من الأجهزة اللي عن طريقها تتم حركة الإنسان بالحياة، جهزه بجهاز السمع، بجهاز البصر، بجهاز الذوق، باليدين والرجلين، بمجموعة من الأجهزة عند الإنسان، من جملة هذه الأجهزة الجهاز الديني، الغريزة الدينية. الدين غريزة عند الإنسان، يتحرك الإنسان قهريا لإشباع هذه الغريزة، لا بد من إشباعها، إذا لم تشبع هذه الغريزة الدينية عند الإنسان يضطرب ويعيش القلق، يعيش الارتباك، ارتباك الشخصية، يفقد التوازن في شخصيته. لذلك احنا نلاحظ القرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى بقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله عز وجل لا يمكن أن يعذب الإنسان ما لم تكن له الحجة عليه. بعث الأنبياء والمرسلين وأنزل الكتب السماوية وامتداد الأنبياء والمرسلين الأولياء والصالحين والأئمة والعلماء ورثة الأنبياء، هذا الخط كله إجل لهداية هذا الإنسان، لإضاءة الطريق للإنسان. لكن الإنسان أحيانا يتمرد على المنهج، يتمرد على القانون، يتمرد على حتى على الدين، يتحايل، يتصور أن الله غير مطلع عليه. والحال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذه السيطرة، هذه الرقابة الذاتية، الله عز وجل جعل الرقابة على الإنسان رقابة ذاتية. يعني الدين ما ممكن يخلي شرطي على رأس كل واحد يراقب تصرفاته، إذا أخطأ يعاقبه، لا، ليس الأمر كذلك. إنما الإحساس الديني، الغريزة الدينية الداخلية، هي وسيلة التحكم في سلوك الإنسان، تمنعه من الاعتداء على الآخرين، تمنعه أن يجرح كرامات الآخرين ومشاعر الآخرين، تأمره أن يعيش الحياة الآمنة، تأمره أن يتعايش مع الناس الآخرين بأسلوب التكريم وأسلوب الاحترام والتقدير والمحبة والتسامح. هكذا هذه التعاليم اللي يحاول دائما الدين أن يغلغلها في ضمير الإنسان المسلم. إذن العبادة هي الفطرة، والعبادة هي الغريزة، والعبادة هو الشيء التلقائي يندفع الإنسان عفويا وتلقائيا وقهريا لممارسة هذه الغريزة. ولم تكن هذه الغريزة تأتي للإنسان عن طريق الاكتساب كالعلم، العلم يكتسبه الإنسان، لكن العبادة لا يكتسبها. ولهذا يقول العلماء لو أخذت إنسانا منذ أن يولد وألقيته في غابة من غابات أفريقيا مثلا، في معزل عن الحياة، في انفصال عن التفكير، وتعال هذا الإنسان بعد 30 سنة، ادرس شخصية هذا الإنسان، ماذا تجد؟ تجد هذا الإنسان المنفصل عن الحياة يتعبد العبادة بإطارها العام، مشرط للعبادة الصحيحة، قد لا يعبد الله، ربما يعبد له شجرة، ربما يعبد الشمس، يعبد مظاهر طبيعة، عند دوافع تلقائية للعبادة يريد إشباعها، لكنه يتخبط بالعبادة، ما يعرف شلون يعبد. وش تتصور يعني حتى الإنسان الجاهلي عندما كان يعبد الأصنام ترى بهذا الدافع، يعبد الحجارة بهذا الدافع، بالدافع الغريزي. ولذلك الله عز وجل وضح للإنسان الطريق الصحيح بواسطة الأنبياء، رسم له الطريق الصحيح. إذن إن أول بيت وضع للناس للعبادة للذي ببكة. بكة شنو؟ ليش بكة؟ يعني المعروف مكة، ومكة سميت مكة مكة، تعرف مكة بلد قاحل، ما بي لا بي بحر ولا بي نهر، والمياه اللي شربوها، المياه اللي تستخدم، عندهم آبار، يعني مكة مليئة بالآبار. ويفتخر المكيون، يفتخر شاعرهم، يقول بنالي والدي حصنا حصينا وبئرا كلما شئت استقيت، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. أنا ذو بمعنى الذي، يعني بئر الذي حفرته هو الذي طويت، طيب، فهذا البئر يفاخر هذا الإنسان أنه يمتلك بئر ماء. يعني الآبار عن طريقها كانوا يمتكون الماء منها. لاحظ التعبير يمتكون، أنا أريد أوضح ليش سميت مكة، شنو معنى مكة؟ مكة من امتكاك الماء، يعني استخراج الماء من البئر. تعرف القرآن استخدم المصطلحات المتداولة في المحيط العربي، كثير من المصطلحات جارى الناس الذين نزل القرآن في عصرهم، الألفاظ المتداولة، الألفاظ المستعملة، الكلمات المستعملة في البيئة في المحيط الاجتماعي استخدمها القرآن الكريم في كثير من المواقع في كثير من الموارد، لا مجال الآن لاستعراض نماذج منها، لكن إجمالا أن مكة إنما سميت مكة مكة لأنهم يمتكون المياه من الآبار أي يستخرجونها. خلصنا؟ خلي نلاحظ إذن مكة شنو؟ ليش مكة؟ مكة افتهمها. أما مكة لماذا سميت مكة بكة؟ أكو عندنا نظريتين. النظرية الأولى تقول أن بكة إنما سميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يتباكون حول البيت. يتباكون بالتشديد مو يتباكون. إذا يتباكون من التباكي من البكاء من الدمع، لكن يتباكون، يتباكون يعني يتزاحمون، ها؟ يعني الازدحام الشديد حول البيت، الازدحام الشديد. ولذلك هم كانوا سابقا بالجاهلية الطواف حول البيت يخصصون الليل للنساء والنهار للرجال، لأن كانوا يطوفون عراة حول البيت، حتى أن الشاعر يقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. عراة كانوا يطوفون عراة حول البيت ويفصلون الرجال على النساء بالوقت بالتوقيت. والآن مع الأسف أحيانا يصير هالتزاحم هالتدفق هالتدافع الشديد الازدحام الشديد الاختلاط بين النساء والرجال حول البيت، هذا شيء مؤسف. فإذا يتباكون أي يتزاحمون، هاي نظرية. النظرية الثانية ما هي؟ النظرية الثانية تقول أن بكة إنما سميت بكة بكة لأنها ما قصدها جبار بسوء إلا وبكت عنقه. الجبابرة الطغاة الذين قصدوها ابتداء من إبره الحبشي وانتهاءا ببعض الأمويين الذين أحرقوا أستارها وضربوها بالمنجنيق، هؤلاء بكت أعناقهم، ألقتهم في مزبلة التاريخ لا قيمة لهم. ما قصدها جبار بسوء إلا وبكت عنقه. إذن المركز العبادي الأول هي مكة المكرمة. بس عمرو بن سعيد الأجدق وكان أمير مكة في عهد الحسين سلام الله عليه دس 30 شيطانا، يعبر عنه التاريخ 30 شيطان، 30 جاسوس، 30 عميل من عملاء بني أمية، دسهم مع الحجيج. وظيفة هؤلاء وظيفتهم اغتيال الحسين، قتل ابن رسول الله ولو كان متعلق بأستار الكعبة. يقول لهم اركبوا كل بعير بين السماء والأرض، اطلبوا الحسين اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ولذلك الحسين سلام الله عليه الناس تقصد إلى منى وعرفات، الناس تخرج لأداء مناسك الحج وهو يخرج إلى كربلاء. الحسين مو شخصية مغمورة، خروج الحسين راح يثير تساؤل في صفوف الحجيج، لماذا ترك الحسين الحج؟ أراد الحسين أن يفجر الثورة في وسط هذه الحشود الهائلة لتنتشر أو ينتشر خبر الثورة بين الشعوب الوافدة إلى مكة المكرمة. هذا ما كان يستهدفه الحسين من وراء تفجير الثورة في موسم الحج وفي مكة المكرمة. وخطب الحسين خطبة قال خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. أعطى الحسين لله فأعطاه الله، قدم الحسين بإخلاص وصدق لوجه الله فخلده الله هذا الخلود، أعطاه هذا المجد وهذه الكرامة، كرامة الدنيا والآخرة. هذا الحسين ضريحه نوار، عكفت بعتبة بابه الزوار. خرج الحسين من الكعبة محافظا على حرمتها من أن تنتهك، وأقبل إلى كربلا وأسس كعبة على ثراها يقصدها الشارد والوارد، يطوف حولها الزائر ويفعل مناسك كمناسك الحجيج في التطواف حول قبر الحسين والانتقال بين الحسين وبين أبي الفضل العباس. لئن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريحه، فإني بواد الطف ما زلت محرما أطوف بقبر والحسين ذبيحه، وتسألني عن زمزم هاك أدمعي أو الحجر الملثوم هذا ضريحه. وزارت زينب قبر الحسين عند عودتها من مسيرة السبي، لما تراءت لها أعلام كربلا صاحت يا نازلين بكربلا هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها، ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. ألقت بنفسها من على ظهر الناقة، عدت مهرولة إلى قبر أبي عبد الله، خويا جينا وعلى قبرك قعدنا ونخيناك يا عزنا وضمدنا هذه المحامل، قوم ردنا مهم ناس بنرجع وحدنا. ثم قلبت طرفها يمنة ويسرى، جعلها الإمام زين العابدين، قال عم زينب أنا أدري عن أي قبر تبحثين، قالت بلى بلى دلني على قبر ابن والدي. أخذ بيدها إلى نهر العلقم حيث يرقد أبو الفضل العباس، وين اللي دليني على بدر العشيرة، عندي بصيرة ويلولي ورد استشيرة، يرضى خواتم يسرى صاحب الغيرة، هرس المشد بالنوح يا جلة الوليان، جاء
شما يقللها يا زينب لا تجيني ما اريدك تشوفين راسي وسهم عيني ولا اريدك تشوفين يا سراي ويميني ولا ينصدح قلبك يا زينب يم الأحزان. هذه زينب ومن قبل كانت. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا دافع البلاء، يا قاضي الحاجات، يا معافي المرضى، من على مرضانا بالصحة والعافية. المقصود بالدعاء ألبسه ثوب الصحة والشفاء. مؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.